واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في حجية الظواهر. المصنف قبل الدخول في الأبحاث التي عقد لها هذا المقصد مهد بتمهيدات، ذكر أكثر من تمهيد فيما سبق. اللي ينفعنا الآن نعيده هو ما تقدم من أن في الظهور بحثان، بحث صغروي وبحث كبروي. البحث الصغروي كان في الجزء الأول، البحث الكبروي في الجزء الثاني. البحث الصغروي قدم المصنف، قال البحث الصغروي يرتبط بتشخيص الظهور وأن هذا المعنى ظاهر أو هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى، إما لأجل وضعه له وإما لأجل وجود قرينة دالة على هذا المعنى. ثم بعد ذلك المصنف يدخل في هذه الأبحاث. الآن خلينا نبين هيكلية الأبحاث اللي المصنف الآن يتعرض لها. قلنا عندنا بحث صغروي وبحث كبروي. البحث الصغروي في تعيين المعنى الظاهر، في تعيين اللفظ الذي يظهر في معنى من المعاني لأجل الوضع أو لأجل قرينته. يبدي المصنف في الصغرى يبين الطرق التي من خلالها نعلم ظهور اللفظ في معنى من المعاني. شنو الطرق اللي من خلالها تثبت أن صغر البحث في الجزء الأول؟ فيتعرض المصنف في البحث الأول إلى طرق إثبات الظهور، إما على نحو الوضع وإما على نحو القرينة العامة. كذلك يبحث في البحث الصغروي في إثبات الوضع عن طريق قول اللغوي، هل يثبت الوضع بواسطة قول اللغوي أو لا يثبت؟ هذا أيضا بحث ثاني يرتبط بالصغرى. المصنف عاد قال عندنا بحث صغروي وبحث كبروي حتى يمهد لتلك الأبحاث، وإلا سائل يسأل يقول إحنا الآن نبحث بالبحث الكبروي، شنو علاقتنا بأن الألفاظ شلون نثبت، شنو الطرق اللي من خلالها نثبت ظهور الألفاظ في معنى من المعاني؟ هذا بحث يرتبط بالصغرى. فالمصنف ذكر في التمهيد أن البحث إما صغروي وإما كبروي. عندنا بعض الأبحاث ترتبط بالصغرى ما بحثناها في الجزء الأول، وكذلك عندنا بعض الأبحاث ترتبط بالكبرى أيضا الآن هذا محل البحث فيها. فالبحث اللي يرتبط بالصغرى أولا طرق ظهور، الطرق تشخيص الظهور، هذا أولا. ثانيا تشخيص هل أن قول اللغوي حجة أو ليس بحجة، هذا فيما يرتبط بالصغرى. فيما يرتبط بالكبرى، أولا شنو الكبرى؟ الكبرى نقول الظهور حجة، حجية الظهور، هاي الكبرى لابد أن نثبت الحجية للظهور. هذا البحث، هذا البحث الكبروي حينما نقول الظهور هو الموضوع حجة، لابد أن نعرف شنو معنى الظهور. الظهور إلى أكثر من قسم، يقسم الظهور إلى تصوري وتصديقي. شنو المراد؟ أي قسم يراد؟ فأيضا لابد أن نبحث بحث يرتبط بالكبرى في تقسيم الظهور إلى التصوري والتصديقي، هذا بحث ثالث أيضا يرتبط بالكبرى. زين، كذلك يرتبط بالكبرى أصل بحثنا اللي إحنا عاقدين الجزء الثالث لأجله، وهو حجية الظهور وشنو الدليل وشنو الوجه في تلك الحجية، هذا بحث الرابع. ثم بعد أن يتم المصنف هذا الكلام المفروض ينتهي الكلام، لكن المصنف يعقد بحثا خامسا في الرد على بعض التفصيلات في حجية الظهور، في حجية هذا الباب. فالمصنف ينتهي إلى الحجية مطلقة ويناقش بعض التفصيلات. هل مثلا من التفصيلات راح يذكر تفصيلات خمسة، مثلا واحد من التفصيلات هل يعتبر في حجية الظهور مثلا ظهور اللفظ في معنى من المعاني، هل يعتبر في حجيته حصول الظن الفعلي الشخصي عند السامع، عند السامع للكلام، عند متلقي الكلام، هل يعتبر أو لا يعتبر؟ هذا بحث لا بد من بحثه. ثانيا، إذا تنزلنا وقلنا أنه لا يعتبر حصول الظن الفعلي الشخصي، هل يعتبر ويشترط عدم حصول الظن بالخلاف؟ إذا قلنا الصيغة إفعال ظاهرة في الوجوب والظهور حجة، هل يعتبر في حجية الظهور أن لا يكون هناك ظن بأن المراد من الصيغة في المقام غير الوجوب، يحصل ظن مثلا في الاستحباب؟ هذا أيضا بحث لا بد من بحثه، بحث وعد به المصنف سابقا كان يرتبط بالكتاب. قال إذا قلنا بحجية الظهور هل خصص ذلك بغير الكتاب كما ادعي؟ البعض قال أن الظاهر حجة، صحيح سلمنا آمنا، لكن خصوص الظواهر في الكتاب العزيز ليست بحجة، نحن لا يمكن لنا أن نلتزم بحجية ظواهر الكتاب. هكذا تفصيلات أخرى في اختصاص الظهور أو حجية الظهور في خصوص المقصود بالتفهيم، كما هي دعوة المحقق القمي في القوانين، وهكذا تفصيل خامس. فالمصنف بعد أن يثبت الحجية راح يتعرض إلى تلك التفصيلات. إذن عندنا أبحاث خمسة، البحث الأول في تشخيص طرق الظهور، البحث الثاني في حجية قول اللغوي، البحث الثالث في تقسيم الظهور إلى تصوري وتصديقي، البحث الرابع في حجية الظهور، الوجه في حجية الظهور، والبحث الخامس والأخير في بعض التفصيلات. الكلام يقع في البحث الأول، البحث الأول في طرق تشخيص الظهور. إذا أشكلنا في الوضع أو في القرينة، إذا أشكل علينا أمر وضع اللفظ وأمر القرينة الدالة على تعيين المراد من هذا اللفظ، فهل هناك طرق تسلك لتشخيص الظهور وتشخيص الوضع؟ المصنف يذكر مجموعة من الطرق. أول تلك الطرق يقول من الطرق التي يمكن أن تعين المعنى المراد أو تعين الوضع هي إعمال نظر الباحث. إذا كان الباحث، هاي أول الطرق، إذا كان الباحث من أهل اللسان وممن يعلم بطرق البيان وممن يعلم بدقائق اللغة، إذا كان من أهل اللسان ومن أهل النظر، فيمكن له أن يعمل نظرة ويثبت بعض الأوضاع، وهذا كما فعل المصنف نفسه في الأوامر. حينما أجى إلى بحث الأوامر قال لفظة الأمر، في بحث الأوامر عندنا بحثين، بحث في اللفظ في مادة الأمر وبحث في الصيغة. البحث الأول في المادة، أول ما دخل إلى هذا البحث أراد أن يشخص، قال ادعي أن لفظة الأمر تستعمل في معاني متعددة، منها الطلب ومنها الشيء ومنها الحادثة ومنها غير ذلك، ذكر أكثر من معنى، صاحب الكفاية ذكر تلك المعاني وتقدم هذا البحث. المصنف قال، الشيخ المظفر قال، الصحيح أن مادة الأمر مشتركة بين معنيين فقط، لا بين كل تلك المعاني، معنى الطلب ومعنى الشيء، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول قال تعدد الجمع دليل على أن عندنا وضعين فقط، فالأمر بمعنى الشيء يجمع على أمور، والأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر. قال تعدد الجمع دليل على تعدد الوضع، ما عندنا غير جمعين، إذن ما عندنا غير وضعين. كذلك الاشتقاق وعدمه أيضا هو دليل على تعدد الوضع، فالأمر بمعنى الطلب يمكن أن يشتق منه، فنقول أمر يأمر آمر مأمور به، يعني طلب يطلب طالب مطلوب، فالأمر بمعنى الشيء بمعنى الطلب يمكن أن يشتق منه، بخلاف الأمر بمعنى الشيء لا يمكن أن يشتق منه، الأمر بمعنى الشيء لا يمكن أن يشتق منه. فعندنا أمر يشتق منه وأمر لا يشتق منه، هذا دليل على تعدد الوضع. هذا منين عرفنا تعدد الوضع؟ لا من كتب اللغة، لا من النص اللغوي، لا من مراجعة أصحاب الفن وأهل الخبرة، لا من نفس إعمال نظر الباحث نفسه. الباحث يعمل نظره فينتهي إلى وضع من الأوضاع. هاي طريقة، طريقة من طرق تشخيص الوضع. قال طرق إثبات الظواهر: إذا وقع الشك في الموردين السابقين، يعني شنو الموردين السابقين؟ يعني مورد الوضع ومورد القرينة العامة، فهناك طرق لمعرفة هذين الموردين، يعني وضع الألفاظ والقرائن العامة. منها، من تلك الطرق، أن يتتبع الباحث بنفسه استعمالات العرب ويعمل رأيه واجتهاده إذا كان من أهل الخبرة باللسان والمعرفة بالنكات البيانية. ونظير ذلك ما استنبطناه من أن كلمة الأمر لفظ مشترك بين ما يفيد معنى الشيء وبين ما يفيد معنى الطلب، وذلك بدلالة الدليل على هذا التعدد اختلاف اشتقاق الكلمة بحسب المعنيين واختلاف الجمع فيها بحسبهما، بحسب اختلاف المعنيين. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية اللي تشخصنا الوضع، الطريقة الأولى تشخص الوضع، الطريقة الثانية اللي تشخص الوضع هي ما تقدم من علامات الحقيقة والمجاز، التبادر وصحة الحمل وعدم صحة السلب. هذه العلامات علامات للحقيقة، من خلالها نثبت الحقيقة وبالتالي نثبت الوضع ونثبت أن الاستعمال في المعنى الآخر استعمال على نحو المجاز. قال ومنها أن يرجع إلى علامات أو يرجع إلى علامات الحقيقة والمجاز كالتبادر وأخواته، وقد تقدم الكلام عن هذه العلامات. هاي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة قول اللغوي، قول علماء اللغة، وسيأتي الحديث عنها في البحث الثاني. قال ومنها أن يرجع إلى أقوال علماء اللغة، وسيأتي بيان قيمة أقوالهم، قيمة أقوال أهل اللغة. الطريقة الأخيرة، الطريقة الرابعة، هي ما ذكره من أن لنا أصول يمكن من خلالها تعيين الوضع أو تعيين عدم الوضع من خلال تلك الأصول. مثل إيش؟ مثل عندنا أصالة الحقيقة. أصالة الحقيقة هذا يمكن عند بعض أن يثبت من خلالها الوضع كما قال السيد المرتضى. وعندنا مثلا فيما لو دار الأمر بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز، قالوا الأصل عدم الاشتراك، لأن الاشتراك يعني تعدد الوضع بخلاف الحقيقة والمجاز لا تستدعي مؤونة أكثر من وضع واحد. فحينئذ إذا دار الأمر بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز، يرجح جانب الحقيقة والمجاز. إذا شفنا لفظ يستعمل في أكثر من معنى، يستعمل في معنيين، لكن ما ندري استعماله بالمعنى الثاني هل هو حقيقة حتى يكون بالإضافة إلى الأول مشترك، أم أن استعماله بالمعنى الثاني على نحو المجاز. استعماله بالنحو الثاني على نحو المجاز يعني الأمر يدور بين حقيقة هذا المعنى إذا قلنا مشترك، وبين مجازية هذا المعنى إذا قلنا حقيقة ومجاز، فيدور الأمر بين الحقيقة والمجاز. نقول مثلا لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس قطعا، لكن هو يستعمل كثيرا في الرجل الشجاع، هل هو موضوع للرجل الشجاع حتى يصير عندنا مشترك لفظي، أم أن استعماله في الرجل الشجاع مجاز؟ فحينئذ يكون الكلام دائر بين الاشتراك من ناحية وبين الحقيقة والمجاز من ناحية أخرى، فيرجح جانب الحقيقة والمجاز، لأن الحقيقة والمجاز لا تستدعي أكثر من وضع واحد بخلاف الاشتراك يستدعي مؤنة زائدة، وضع ثاني. فالأصل عدم الاشتراك، فما نبني على الاشتراك، نبني على الحقيقة والمجاز. مثل هكذا أصول المتوقع والمترقب أن يكون الدليل على تلك الأصول أن يكون هو بناء العقلاء، سيرة العقلاء، ما عندنا دليل آخر يمكن أن يكون دليلا على مثل تلك الأصول. مثلا السيد المرتضى قال: إذا شككنا في وضع لفظ لمعنى من المعاني ووجدنا أن هذا اللفظ يستعمل في هذا المعنى، حينئذ نجي نقول هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى. ليش سيدنا يقول؟ لأن الأصل الحقيقة، أصالة الحقيقة هاي اللي دائما نستعملها، أصالة الحقيقة يعني أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى. إذن عندنا أصول تثبت الأوضاع، شنو؟ أولا أصالة الحقيقة على ما صوره وهو السيد المرتضى، ثانيا أصالة عدم الاشتراك في هذا المورد. إذن هذه الأصول الدعية أنها تثبت الوضع عند السيد المرتضى وغير السيد المرتضى، عند السيد المرتضى في أصالة الحقيقة وعند غير السيد المرتضى في أصالة عدم الاشتراك. المصنف يقول لا دليل على مثل تلك الأصول، هاي الأصول ليست بصحيحة في المقام، ما يمكن أن نستعمل أصالة الحقيقة للاستدلال بها على الوضع، وما يمكن أن نستعمل أصالة عدم الاشتراك حتى ننفي الوضع. ليش؟ يقول لأن مثل تلك الأصول لا دليل عليها إلا بناء العقلاء. إحنا إذا رجعنا إلى بناء العقلاء نرى أن العقلاء إنما يجرون تلك الأصول في خصوص الكشف عن مراد المتكلم، إذا شككنا في مراد المتكلم نجري تلك الأصول لمعرفة مراد المتكلم، كما تقدم في الجزء الأول عندنا شك، الشك على نحوين: شك في المعنى الموضوع له وشك في المراد، في مراد المتكلم. هاي الأصول إنما تجري في الشكل، إنما تجري في الشك من النحو الثاني ولا تجري في الشك من النحو الأول. وإحنا محل كلامنا نريد نثبت أوضاع الألفاظ، يعني الشك من النحو الأول، تلك الأصول لا تجري في الشك من النحو الأول. إذن ما عندنا شيء اسمه أصالة حقيقة يشخص الوضع، ما عندنا شيء اسمه أصالة عدم الاشتراك لينفي الوضع، هذه الأصول ليست لها موضع في الشك في الوضع، إنما تجري وإنما تنطبق، إنما يجري العقلاء في الشك من النحو الثاني، الشك في المراد. إذن ما عندنا طريقة رابعة بالإضافة إلى الطرق الثلاثة المتقدمة، لذلك المصنف ما عدها من الطرق. قال: وهناك، قال: وهناك أصول اتبعها بعض القدماء لتعيين وضع الألفاظ أو ظهورات الألفاظ في موارد تعارض أحوال اللفظ، والحق أنه لا أصل لها مطلقا لأنه لا دليل على اعتبارها، وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم في علامات الحقيقة والمجاز، تعرض المصنف إلى دعوة السيد المرتضى، وهي مثل ما ذهبوا إليه من أصالة عدم الاشتراك في موارد الدوران بين الاشتراك وبين الحقيقة والمجاز، بعد ومثل أصالة الحقيقة لإثبات وضع الألفاظ، لإثبات وضع اللفظ عند الدوران بين كونه حقيقة أو مجازا. أما أنه لا دليل على اعتبار أقاليه، يقول: فلأن حجية مثل هذه الأصول لا بد من استنادها إلى بناء العقلاء، ماكو دليل ثاني يمكن أن يكون، والمسلم من بناء العقلاء هو ثبوته، هو ثبوته في الأصول التي تجري لإثبات مرادات المتكلم دون ما يجري لتعيين وضع الألفاظ والقرائن، ولا دليل آخر مثلها غير بناء العقلاء. هذا البحث الأول. البحث الثاني اللي أيضا يرتبط بالصغرى في حجية قول اللغوي: إذا أشكل علينا أمر لفظة، أمر كلمة، هل هي موضوعة لهذا المعنى أو لذاك المعنى؟ هل ينفعنا الرجوع إلى معاجم اللغة وإلى كلمات علماء اللغة لتشخيص وضع هذه اللفظة أو لا ينفعنا؟ هل ننتفع من الرجوع إلى معاجم اللغة في تشخيص الأوضاع أو لا ننتفع؟ المصنف يقول أولاً لابد من الالتفات إلى أن أقوال العلماء علماء اللغة لا تجدي كثيراً في تعيين الأوضاع. هاي نقطة لابد من الالتفات إليها أولاً، أن المعاجم بالرجوع إليها لا تجدي نفعاً في تشخيص أوضاع الكلمات، وذلك لأن طريقة علماء اللغة جرت على سرد وعلى بيان المعاني التي شاع استعمال اللفظة فيها. اللفظ يجون حينما نبحث عن لفظة من اللفظات يجون يبينون المعاني التي شاع استعمال تلك اللفظة في تلك المعاني من دون تمييز المعاني الحقيقية عن المعاني المجازية. وإحنا هذا الأمر ما ينفعنا، إحنا نريد نميز المعنى الحقيقي عن المعنى المجازي، نريد نبين ونميز المعنى الذي وضعت له تلك الألفاظ. أما أن يجي واحد يذكر المعاني كلها حقيقها ومجازيها دفعة من دون تشخيص من دون تمييز، هذا ما ينفعنا. صحيح نقول هاي اللفظة يمكن أن تستعمل في هذا المعنى وفي ذاك المعنى وفي ذاك المعنى، أما أنها موضوعة للأول دون الثاني والثالث، هذا ما عندهم طريقة جرت على ذلك. فإذن أغلب مراجعتنا لكتب اللغة ما تنفعنا في المقام. نعم هناك من الكتب، هناك كتاب واحد معجم واحد لغوي تعرض لبيان ذلك، هو أساس البلاغة للزمخشري. الزمخشري عنده كتاب أساس البلاغة يجي يبين حينما يذكر الجذر مثلا لأي كلمة من الكلمات يبين المعنى الحقيقي، ثم بعد ذلك يقول ومن المجاز كذا وكذا، ويذكر الشواهد اللي يمكن أن يستدل فيها خصوص هذا المعجم. أما بقية المعاجم ما عندها هيك طريقة. فإذا رجوعنا لكتب اللغة ما ينفعنا في المقام. كثير من أكثر موارد رجوعنا لكتب اللغة لا ينفعنا في المقام. نعم أكو كتب ليست معاجم لغوية، كتب موضوعة في فقه اللغة، لكن هاي مو معاجم لغوية. هاي الكتب فقه اللغة تبين المعاني الحقيقية من المعاني المجازية، لكن لا كل المعاني الحقيقية ولا كل المعاني المجازية، مو معجم أصلا معد للرجوع إليه. كتب فقه اللغة تتعرض لبيان أو لتمييز المعنى اللغوي عن المعنى الحقيقي. فإذا أغلب موارد رجوعنا ما تنفعنا في المقام. لكن هل ينقطع السؤال؟ هل ينقطع بحيث نقول أن رجوعنا إلى كلمات علماء اللغة لا تنفع؟ لا. ليش لا ينقطع السؤال؟ لأنه هو إذا نص، إحنا محل كلامنا في الكبرى مو في الصغرى، يعني إحنا نسأل عن الحكم الشرعي، ما نسأل عن أن هذا الموضوع لذاك الحكم الشرعي يتحقق أو لا يتحقق. لا، إذا فرضنا أن الموضوع تحقق، إذا فرضنا أن بعض أهل اللغة نصوا على المعنى الحقيقي، هل يثبت المعنى الحقيقي وهل يثبت الوضع بكلام علماء اللغة أو لا يثبت؟ إذا أجى الزمخشري وقال أن هذه اللفظة موضوعة لهذا المعنى استعمالها في معنى آخر استعمال مجازي، كلام الزمخشري هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ استدل لحجية قول اللغوي بأدلة متعددة، أكثر من دليل، المصنف ذكر بعضها وعلق على تلك الأدلة. قال حجية قول اللغوي: إن أقوال اللغويين لا عبرة بأكثرها في مقام استكشاف وضع الألفاظ، لا تجدي أكثر المراجعات، لا تجدي، لأن أكثر المدونين للغة همهم أن يذكروا المعاني التي شاع استعمال اللفظ فيها من دون كثير عناية منهم بتمييز المعاني الحقيقية من المعاني المجازية، إلا نادراً عدد الزمخشري في كتابه أساس اللغة، الكتاب اسمه أساس البلاغة مو أساس اللغة، لكن لما كان هو في يبحث في اللغة معجم لغوي يسمى أساس اللغة. وعدا بعض المؤلفات في فقه اللغة اللي هي مو معاجم ما يمكن الرجوع إليها دائما، وعلى تقدير أن ينص اللغويون. هسه هذا إذا فرض أن فعلا اللغوي نص كما في الزمخشري، وعلى تقدير أن ينص اللغويون على المعنى الحقيقي، شنو الحكم؟ المصنف يقول إذا أفاد علما، هذا ما بينا، إذا أفاد علما، إذا علم المتتبع من خلال نقل قول اللغوي إذا علم بالوضع فالعلم حجة، حجية العلم ذاتية فيكون حجة، وحصول العلم ليس بأمر مستبعد. حصول العلم من قول اللغوي مو قد تقول أنت متى يتحقق العلم، العلم هذا صحيح كبرويا نقول حجيته ذاتية، لكن شو وقت يتحقق العلم؟ موارد قليلة. لا نقول لا، مو من البعيد أن يتحقق العلم، كما لو نص جماعة من أهل اللغة على معنى واحد، على الوضع لمعنى واحد، وماكو داعي للتشكيك، ماكو مانع من حصول العلم، ماكو فت قرينة تدعو للتشكيك. اجينا راجعنا 3-4-5 كتب من كتب اللغة، كل تلك الكتب تقول لفظة الأسد موضوع على الحيوان المفترس فقط، ما موضوع على معنى آخر، أكثر من كتاب شفنا هيك يذكر. فقد يحصل العلم وماكو داعي للتشكيك، ماكو ما يدعو للشك في ذلك الوضع فيحصل العلم. المصنف يقول إن حصل العلم فالعلم حجة بلا شك، حجيته ذاتية، وإن لم يحصل العلم فلا بد من دليل. شنو اللي يحصل إذا ما يحصل العلم؟ أقصى هو يحصل الظن، فلا بد من دليل قطعي يخرج هذا الظن، هذا الفرد من أفراد الظن، الظن الناشئ من قول اللغوي، يخرج هذا الظن عن عموم القاعدة الأولية التي أسسناها فيما سبق. عموم القاعدة الأولية في الظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولا يجوز العمل به، ويحرم العمل به، ولا يجوز ترتيب الآثار عليه، فلا بد من دليل قطعي يخرج هذا الظن بالخصوص عن عموم تلك القاعدة. قال وعلى تقدير أن ينص اللغويون على المعنى الحقيقي، فإن أفاد نصهم العلم بالوضع فهو حج، وإلا فلا بد من التماس الدليل على حجية الظن الناشئ من قول اللغوي. وقيل في الاستدلال عليه وجوه من الأدلة لا بأس بذكرها وذكر ما يرد عندنا فيها وما عندنا فيها. زين، قبل أن نقرأ الأدلة، تقدم من المصنف حينما عدد علامات الحقيقة والمجاز، قال علامات الحقيقة والمجاز المتقدمة عنده هيك عبارة أو غيرها كنص أهل اللغة. إحنا هناك بينا في حينها، قلنا فرق بين نص أهل اللغة وبين قول اللغوي، مو أمران هذني، قول اللغوي يختلف عن نص أهل اللغة، هذا اتضح الآن الفارق. قول اللغوي يعني من دون نص يجي يقول لفظة كذا كذا تدل على كذا، استعملت في كذا، هذا شو نسميه؟ هذا نسميه قول اللغة. الثاني نص أهل اللغة، أهل اللغة ينصون على أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى. فرقنا احنا هناك الآن هم اتضح، قول اللغوي يختلف عن النص. شنو الأدلة اللي ذكرت لحجية قول اللغوي؟ من الأدلة ذكروا الإجماع، الدليل الأول من الأدلة الإجماع، إذ أن الإجماع قام من جميع الفقهاء، اتفق الفقهاء عملا على الرجوع إلى كتب اللغة والتفحص والبحث في معاجم اللغة لتشخيص المعاني التي وضعت لها الألفاظ. والإجماع كما تقدم واحد من الأدلة، الإجماع حجة، فيكون الرجوع إلى قول اللغوي والأخذ بكلام اللغوي يكون حجة. هذا الدليل الأول. شنو تعليقك أيها المصنف؟ يقول هذا ليس بصحيح، أولاً لعدم تحقق الإجماع، لا نسلم اتفاق الفقهاء على الأخذ عملاً بأقوال أهل اللغة. كيف وأن المسألة خلافية، اختلف في حجية قول اللغة، فماكو إجماع، فمن سلم أولاً حصول الإجماع؟ ثانياً، وهو المهم، ثانياً إذا سلمنا حصول الإجماع وقلنا أن الفقهاء اتفقوا وأجمعوا على الرجوع والعمل بقول اللغوي، نقول حينئذ إذا سلمنا تحقق الإجماع لا يكون هذا الإجماع حجة. ليش؟ لأن الإجماع كما تقدم، الإجماع الذي يكون حجة هو الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، وفي المقام لا يمكن، يستحيل أن يكشف هذا الإجماع عن قول المعصوم، لأنه هو إنما يكشف عن قول المعصوم لأن احنا عندنا إجماع عملي. يعني شنو إجماع عملي؟ يعني أن الفقهاء عملاً يرجعون كل الفقهاء إلى كتب اللغة والأخذ بكلام اللغوي، هذا إنما يكون حجة إذا كشف عن اتفاق المعصوم مع المجمعين، إذا كشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم، بحيث يكون المعصوم يعمل بما يعمل به أهل اللغة. ومن المعلوم استحالة ذلك، لا يمكن أن يكون الإمام المعصوم لم تجري سيرة المعصوم عليه السلام على الرجوع إلى قول اللغوي، ما عندنا دليل على أن المعصوم يرجع إلى قول اللغوي في تشخيص أوضاع اللغة، بل بالعكس الدليل على خلافه، ما يمكن أن يرجع المعصوم عليه السلام إلى أقوال علماء اللغة لتشخيص الأوضاع. الإمام غني عليه السلام عن أن يرجع إلى قول اللغوي، هو لا يحتاج إلى قول اللغوي، هو ليس داخلا مع المجمعين في الرجوع إلى قول اللغوي، هو مستغن عن جميع الناس، والناس بأجمعهم يحتاجون إليه، وتلك من علائم إمامتهم صلوات الله عليه. ما يمكن أن يرجع المعصوم عليه السلام بقول اللغوي كما يرجع الشيخ المفيد مثلا والشيخ الطوسي والسيد المرتضى لو سلمنا بالإجماع. فحتى لو سلمنا تحقق وحصول الإجماع لا يكون هذا الإجماع كاشفا عن رأي المعصوم، هذا الدليل الأول. قال: أولا قيل الدليل الإجماع، وذلك لأنه قام على الأخذ بقول اللغوي بلا نكير من أحد، وإن كان اللغوي واحدا. أقول: وأن لنا بتحصيل هذا الإجماع العملي، إجماع عملي مو قولي، يعني إحنا نعلم أن كل الفقهاء يرجعون عملا إلى قول اللغوي، يقول هذا شلون يمكن أن نحصل؟ شلون نعلم أن الطوسي، الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، رجع في يوم من الأيام إلى قول اللغوي وعمل به؟ وأن لنا بتحصيل هذا الإجماع العملي المدعى بالنسبة إلى جميع الفقهاء، وعلى تقدير تحصيله سلمنا بأن مثل إجماع يمكن أن يحصل، وعلى تقدير تحصيله فأن لنا من إثبات حجية مثله، وقد تقدم البحث مفصلا عن منشأ حجية الإجماع، وليس هو مما يشمل هذا المقام بما هو حجة. صحيح أكو إجماع، لكن ليس هناك إجماع حجة، لأن المعصوم لا يرجع إلى نصوص أهل اللغة حتى يستكشف من الإجماع موافقة المعصوم في هذه المسألة. يعني شنو موافقته؟ أي رجوع بنفسه صلوات الله عليه إلى أهل اللغة عملا، هذا ما يمكن أن يصدر من الإمام، هذا أولا. ثانيا الدليل الثاني بناء العقلاء، بناء العقلاء يقرب هذا الدليل من خلال مجموعة مقدمات. المقدمة الأولى هو أن سيرة العقلاء جرت وبناء العقلاء ثبت على الرجوع إلى أهل الخبرة في كل مجال من المجالات وفي كل اختصاص من الاختصاصات التي تحتاج إلى الخبرة، كما في الطباب سيرة العقلاء جرت على الرجوع إلى الطبيب في اختصاصه. كلنا نرجع إلى أصحاب الاختصاصات، أهل الخبرة في الموارد التي تحتاج إلى خبرة، كما في الطبابة والهندسة ونحو ذلك. ومنه المورد، منه المقام، لأن المقدمة الثانية، لأن اللغوي من أهل الخبرة في المقام، اللغوي صاحب اختصاص صاحب خبرة في مقام اللغة يرجع إليه في تشخيص الأوضاع وفي تشخيص دقائق اللغة. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة والمهمة هو أن الشارع المقدس لم يثبت منه أنه ردع عن تلك السيرة. عدم ردع دليل على إمضائه ودليل على رضاه بتلك السيرة وموافقة الشارع للعقلاء في طريقتهم. الشارع حينما سكت ولم يردع ولم يثبت ردع عن تلك السيرة، هذا يكشف عن أن الشارع راض بتلك الطريقة، قابل بتلك السيرة، هو يوافق العقلاء في تلك الطريقة، هو يقبل بتشخيص أحكام الشرعية من خلال تلك الطريقة. وإلا لو لم يكن قابلا ولو لم يكن راضيا لنهى ولا ردع ولا بين طريقته الصحيحة في استكشاف الأحكام. لو كان له طريقة خاصة لا تصدى لبيانها. عدم بيان طريقة خاصة يعني هو راض بطريقة العقلاء. هذا الدليل الثاني، سيرة العقلاء. سيرة العقلاء إذن تثبت الرجوع إلى أهل اللغة. يرد على تلك الطريقة، يرد على هذا الدليل، هو أننا نسلم أن سيرة العقلاء فيها المقتضي للحجية كما تقدم. سيرة العقلاء مجرد أن يجري العقلاء على فعل من الأفعال، أن تجري سيرة العقلاء على طريقة معينة، نفس هذه السيرة فيها المقتضي للحجية، تتحول تلك الحجية الاقتضائية إلى حجية فعلية تنجيزية بواسطة رضا الشارع وإقرار وإمضاء الشارع تلك السيرة. صحيح، هذا نسلمه، لكن لا نسلم في المقام، لاحظوا، لا نسلم في المقام أن سكوت الشارع وعدم ثبوت ردعه هذا يستلزم الرضا والإمضاء. مجرد سكوته ومجرد عدم ثبوت الردع، عدم ثبوت الردع هذا لوحده لا يعني ولا يستلزم، لا يستكشف من رضا الشارع وقبوله بتلك السيرة. هاي الملازمة منسلمها، إنما تتم تلك الملازمة إذا توفر أحد أمور ثلاثة، أحد شروط ثلاثة، كلها كل تلك الثلاثة مفقودة في المقام. فإذا صحيح أكو سيرة، هذا نسلم، أهل اللغة أصحاب اختصاص في مجالهم نسلم، لكن ما نسلم أن عدم ثبوت الردع يعني رضا الشارع بتلك الطريقة. هاي الملازمة إنما تتم بين عدم ثبوت الردع وبين الرضا والقبول بتلك الطريقة في ظل أحد شروط ثلاثة، هاي الثلاثة مفقودة في المقام. الشرط الأول أن لا يكون هناك مانع من أن يكون الشارع المقدس متحد المسلك مع العقلاء. إحنا شلون نستدل على بسيرة العقلاء؟ نقول جرت سيرة العقلاء على الأخذ مثلا بخبر الثقة، والشارع المقدس منهم بل رئيسهم، فأخذهم بخبر الثقة يعني أنه متحد المسلك، وسكوت وعدم ردع يعني رضا، وإلا لو كانت عنده طريقة ثانية لردع عن تلك الطريقة ولقال نعم تلك الطريقة مقبولة في مجالاتكم الدنيوية، ثبتوا من خلال خبر الثقة مجالاتكم الدنيوية، أما في مجال التشريع في مجالاتي أنا عندي طريقة خاصة لا أرضى بخبر الثقة مثلا. إذا كان ليس راضيا بطريقتهم لبين الطريقة المقبولة عنده. فإنما هذا بيان لسيرة العقلاء بشكل عام، نقول إنما يستكشف من مجرد عدم الردع رضاه وقبوله بتلك الطريقة لو لم يكن هناك مانع من أن يتحد معهم في تلك الطريقة، لو لم يكن هناك مانع يمنع من كون الشارع هو متحد المسلك مع العقلاء، إذا ماكو مانع أي نعم نقول أن مجرد عدم ردعه هذا كاشف عن رضا. مثل إيش بالله لم يتحقق مانع؟ مثل خبر الثقة، في خبر الثقة ماكو مانع من أن يكون الشارع المقدس متحد المسلك مع العقلاء، كما أن العقلاء اتفقوا على العمل بخبر الثقة الشارع المقدس هم يبدو ماكو مانع يمنع من أن يكون متحد المسلك معهم. كذلك الأخذ بالظواهر، العقلاء اتفقوا، مسلك العقلاء هو الأخذ بالظواهر، ظواهر الكلام الشارع المقدس هم لا مانع من أن يكون متحد المسلك معهم، فيتحقق هذا الشرط في مثل خبر الثقة وفي مثل حجية الظواهر. أما بالنسبة إلى محل الكلام الرجوع إلى أهل الخبرة، فلا يمكن القبول بأن الشارع المقدس يمكن أن يكون متحد المسلك مع العقلاء في الرجوع إلى أهل الخبرة، وذلك لأنه لا معنى لأن يفرض أن الشارع المقدس يحتاج إلى أهل الخبرة ويرجع إلى أهل الخبرة في تشخيص الأوضاع مثلا في محل كلام. ما إلى معنى أن نقول الشارع المقدس يرجع إلى أهل الخبرة يشك في وضع من الأوضاع فيرجع إلى أهل الخبرة في تشخيص الأوضاع، خصوصا في اللغة لما تقدم من أن ما إلى معنى أن يرجع المعصوم عليه السلام لأهل الخبرة، أكو مانع من أن يكون الشارع المقدس متحد المسلك مع العقلاء، ما يمكن الشارع المقدس أن يكون متحد المسلك مع العقلاء في الرجوع إلى أهل الخبرة، لأن الرجوع إلى أهل الخبرة هذا معناه احتياج، والشارع المقدس غني عن الجميع. نعم في خصوص مثلا خبر الثقة ما عندنا مشكلة، في خصوص مثلا البناء على الظواهر ما عندنا مشكلة أن يكون الشارع المقدس متحد المسلك مع الآخرين. هذا النقاش الأول في تلك السيرة، أو قل هذا الشرط الأول اللي ما متحقق في المقام، خلينا نقرأ هذا ثم نعبر إلى الشرط الثاني. قال الدليل بناء العقلاء لأنه من سيرة العقلاء، هاي المقدمة الأولى، سيرة العقلاء لأن من سيرة العقلاء وبنائهم العملي على الرجوع إلى أهل الخبرة، العبارة بها نحو زيادة، لأن سيرة العقلاء على الرجوع، هاي من يبدو زايدة، لو أن على زايدة، لأن من سيرة العقلاء الرجوع إلى أهل الخبرة، فأكو أحد الحرفين زائد إما من وإما إلى. قال لأن سيرة العقلاء وبنائهم، لأن سيرة العقلاء وبناء العقلاء العملي على الرجوع إلى أهل الخبرة الموثوق بهم في جميع الأمور التي يحتاج في معرفتها إلى خبرة وإعمال الرأي والاجتهاد كالشؤون الهندسية والطبية ومن اللغات ودقائق اللغة، ومن المعلوم هاي المقدمة الثانية أن اللغوي معدود من أهل الخبرة في فنه. مقدمة ثالثة، والشارع لم يثبت منه الرادع عن هذه السيرة العملية، فالنتيجة فيستكشف من ذلك موافقة الشارع لهم للعقلاء ورضاه بتلك السيرة وتلك الطريقة. أقول إن بناء العقلاء، هاي تعليقة المصنف إشكالا، يقول إن بناء العقلاء إنما يكون حجة إذا كان يستكشف منه على نحو اليقين موافقة الشارع وإمضاؤه لطريقتهم. إنما يكون البناء حجة إذا استكشف من الإمضاء، البناء حجة إذا كان كاشفا عن الإمضاء. زين، وهذا بديهي، ولكن نحن نناقش إطلاق المقدمة القائلة. من يقبل على الإطلاق هذا الكلام أن موافقة الشارع لبناء العقلاء يستكشف الإمضاء، يستكشف من مجرد عدم ثبوت ردعه عن طريقتهم؟ هاي مو مطلقة، مو دائمة. من يقبل أن عدم ثبوت الردع يعني الإمضاء؟ مو دائمة، في بعض الأحيان نعم، في بعض الأحيان لا. فوين الناقش؟ الناقش في إطلاق هذا الكلام، في عموم هذا الكلام. بل لا يحصل هذا الاستكشاف إلا بأحد شروط ثلاثة كلها غير متوفرة في المقام. الشرط الأول أن لا يكون مانع من كون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في البناء والسيرة، فإن في هذا الفرض، يعني فرض عدم وجود المانع، إذا ماكو مانع لابد، أي صحيح نسلم، لابد أن يستكشف أنه متحد المسلك معهم بمجرد عدم ثبوت ردعه، لأنه من العقلاء، بل رئيس العقلاء، ولو كان له مسلك ثان لبينه هو ولعرفناه، وليس هذا مما يخفى. هاي شوكت نقبل أن عدم ثبوت الردع يعني الإمضاء، إذا ما كان أكو مانع من دخول معهم. بالله مثل إيش يقول؟ ومن هذا الباب، يعني من باب عدم وجود المانع، الظواهر وخبر الواحد، فإن الأخذ بالظواهر والاعتماد عليها في التفهيم مما جرت عليه سيرة العقلاء، والشارع لابد أن يكون متحد المسلك معهم. ليش؟ لأنه لا مانع من ذلك، فتحقق الشرط في مثل الظواهر، في مثل خبر الثقة، لأنه لا مانع من ذلك بالنسبة إليه، وهو منهم بما هم عقلاء، ولم يثبت منه ردع، فهو متحد المسلك معه، ولا مانع من أن يكون متحد المسلك ولم يثبت ردعة، فحينئذ نقول هو يمضي تلك السيرة، يمضي هذا البناء ولم يثبت منه ردع. وكذلك يقال في خبر الثقة، فإنه لا مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في الاعتماد عليه في تبليغ الأحكام، ولم يثبت منه الردع. أما محل كلامنا، تعال بالله إلى محل كلامنا، أكو مانع لو ماكو مانع؟ يقول إيه أكو مانع. أما الرجوع إلى أهل الخبرة، فلا معنى لفرض أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في ذلك، شارع المقدس يرجع إلى أهل الخبرة، هذا ما له معنى، لأنه لا معنى لفرض حاجته إلى أهل الخبرة في شأن من الشؤون، حتى يمكن فرض أن تكون له سيرة عملية في ذلك، لا سيما في اللغة العربية. إذن هذا الشرط الأول ما متحقق. الشرط الثاني اللي لابد أن يتحقق حتى يمكن أن يكون مجرد عدم ثبوت الردع كاشفا عن الإمضاء، الشرط الثاني هو أنه إذا كان هناك مانع، إذا كان أكو مانع، تنزلنا عن الأول وقلنا أكو مانع كما في محل كلامنا أكو مانع، أكو شرط ثاني لابد من أن يتحقق لعل هذا الشرط الثاني يعيننا على إثبات الإمضاء من خلال عدم ثبوت الردع، مجرد عدم ثبوت الردع. شنو هذا الطريق؟ أولا لابد أن تتحقق وأن تنسحب السيرة إلى الأمور الشرعية، سيرة العقلاء لابد أن تنسحب على الأمور الشرعية، بحيث تكون سيرة العقلاء كما جرت في الأمور غير الشرعية تجري في الأمور الشرعية. يعني في محل كلامنا لابد من ثبوت رجوع العلماء إلى أهل اللغة في خصوص الأمور الشرعية التي ترتبط بالشرع، هذا لابد أولا من إثباته. ثانيا لابد من كون تلك السيرة بمرأة ومسمع من المعصوم صلوات الله عليه، فحينئذ إذا سكت ولم يردع هذا دليل على إمضاء من باب التقرير، هو رأى أن تلك السيرة انسحبت وانجرت إلى الأحكام الشرعية، والفقهاء والعلماء يرجعون إلى قول اللغوي في المسائل الشرعية، وهو يرى ويمكن أن يمنع مع ذلك ولم يردع وسكت، هذا دليل على الإمضاء. فإذا كان كذلك يكون هذا دليل على الإمضاء، مجرد عدم ثبوت الردع دليل على الإمضاء. هذا مثل إيش؟ يقول هذا الشرط تحقق في مثل الاستصحاب. الاستصحاب جرت سيرة العقلاء على العمل به بقطع النظر عن أخبار زرارة وبقية الأدلة. الاستصحاب العقلاء يجرون الاستصحاب. أنا شفت زيد موجود في المسجد، رحت 5 دقائق شكيت أن زيد خرج أم لم يخرج من المسجد، بشكل فطري أجي أرجع إلى المسجد أبحث عن زيد. هذا معناه شنو؟ معناه أنني أجريت الاستصحاب، يقين سابق بوجود زيد، شك لاحق نبني على اليقين السابق ولا نهدم اليقين بالشك. فجرت سيرة العقلاء على الأخذ بالاستصحاب. احنا متنزلين عن الشرط الأول، خلينا نشوف الشرط الأول متحقق لو لا. الشرط الأول لم يتحقق. ليش؟ لوجود مانع من أن يكون الشارع المقدس داخلا مع العقلاء في البناء على الاستصحاب. استصحاب أركانه شنو؟ لا ننسى، يقين سابق وبعد شنو؟ شك لاحق. ما إلى معنى أن نجي نقول الشارع المقدس حينما يشك في شيء يجري الاستصحاب. لا، أكو مانع من أن يكون الشارع المقدس متحد المسلك مع العقلاء في الرجوع إلى الاستصحاب. جيد، فما تحقق الشرط الأول. الشرط الثاني نقول متحقق في مثل الاستصحاب. شنو الشرط الثاني؟ هو أن يجري الاستصحاب في الأمور الشرعية بمرء ومسمع من المعصوم. فعلا أصحاب الأئمة كانوا يجرون الاستصحاب في زمان المعصوم، والمعصوم يرى ويسمع ذلك الاستصحاب في المسائل الشرعية ولم يردع عن ذلك. حينئذ نقول أن بناء العقلاء على الأخذ بالاستصحاب بالمسائل الشرعية بمرء ومسمع من المعصوم، عدم ردعة، مجرد عدم ردعة، هذا دليل على إمضائه. فإذا عدم الردع يستكشف منه الإمضاء بهذا الشرط، بشرط أن يكون بالمسائل الشرعية وبمرأة ومسمع من الإمام من الشارع المقدس. محل كلامنا تعال، ثابت هذا الشرط أو ليس بثابت؟ نقول محل كلامنا أيضا ليس بثابت. ما عندنا دليل على أن سيرة العقلاء انجرت إلى المسائل الشرعية. منين نجيب سيرة في زمان المعصوم على أن أصحاب الأئمة يرجعون إلى أقوال أهل اللغة في المسائل الشرعية؟ أي دعوة، دعوة ليست بثابتة، بل ثبت أن أصحاب الأئمة يرجعون إلى الأئمة صلوات الله عليهم في كل شيء، وما يرجعون إلى أقوال أهل اللغة. حتى في المسائل اللغوية هم يرجعون إلى الإمام عليه السلام. فإذا هذا الشرط أيضا ما هو متحقق. قال ثانيا، إذا كان هناك مانع، يعني تنزلنا عن الشرط الأول، ما تحقق الشرط الأول، إذا كان هناك مانع من أن يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء فلا بد أن يثبت لدينا جريان السيرة العملية، حتى أولا في مثل الأمور الشرعية، ثانيا بمرء ومسمع من الشارع. فإذا لم يثبت حينئذ الردع، إذا لم يثبت الردع يكون سكوته من قبيل التقرير لمسلك العقلاء. مجرد عدم ثبوت الردع هذا يعني استكشاف الإمضاء، وهذا مثل الاستصحاب، هذا الشرط متحقق في مثل الاستصحاب. فإنه لما لم يتحقق الشرط الأول، فإنه لما كان مورد الشك في الحالة السابقة، فلا معنى لفرض اتحاد الشارع في المسلك مع العقلاء بالأخذ بالحالة السابقة. يعني ما إلى معنى عليكم السلام أن يدعى أن الشرط الأول متحقق. لا، الشرط الأول قطعا ما متحقق، الشارع المقدس مو داخل مع العقلاء في العمل بالاستصحاب، إذ لا معنى لفرض شكه في بقاء حكمه. ولكن لما كان الاستصحاب قد جرت السيرة فيه حتى في الأمور الشرعية ولم يثبت الردع من الشارع، وكان ذلك بمرء ومسمع من المعصوم عليه السلام، فإنه يستكشف منه إمضاؤه لطريقتهم. بل الثابت أن الأئمة عليهم السلام هم الذين علموا الأصحاب الاستصحاب، يعني هم أقروا الاستصحاب، مو فقط سكتوا ولم يردعوا. لا، صحاح زرارة تثبت أن المعصوم هو يعلم الاستصحاب، فإذا مو فقط ما ردع. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث والأخير نقول إذا ما تحقق الشرط الأول وما تحقق الشرط الثاني، حتى يكون مجرد عدم الردع كاشف وممضي لابد من دليل خاص. لابد من دليل خاص دل على قبول الشارع بتلك السيرة. أيضا في محل كلام نقول الدليل مفقود، إذن لم يدل دليل بناء العقلاء على حجية قول اللغوي. حجية قول اللغوي كما لم تثبت من الإجماع لم تثبت من بناء العقلاء. قال ثالثا: إذا انتفى الشرطان المتقدمان فلا بد حينئذ من قيام دليل خاص قطعي على رضا الشارع وإمضائه للسيرة العملية عند العقلاء. وفي مقامنا ليس عندنا هذا الدليل، بل بالعكس قد يقال بل الآيات الناهية عن اتباع الظن كافية في ثبوت الردع عن هذه السيرة العملية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.